إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، إن من علامة سعادة المرء أن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة ومتصفا بالخصال الحميدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال غير واحد من المفسرين: على خلق عظيم، أي على دين عظيم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الخلق الحسن من الدين، فمن زاد عليك شيئا في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وصدق من قال: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الأخلاق الحسنة وتكميلها وتثبيتها وتقريرها، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحديث في صحيح الجامع. عباد الله، وإن من الأخلاق الحسنة التي رغب فيها الإسلام وحث عليها شرع الله عز وجل خلق الستر على المسلمين، فإن ستر المسلم وستر عيوبه من فضائل الدين، وهو من شيم المؤمنين وهو من خصال النفوس الكريمة وأصحاب القلوب المستقيمة. فإن الإنسان كما يحب الستر على نفسه وألا تظهر عيوبه، فكذلك ينبغي له ألا يرضى لأخيه المسلم أن يفضح ستره وأن يكشف أمره، فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وعند الطبراني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم من أخيه سيئة فسترها ستره الله يوم القيامة. وجاء أيضا عند أبي داود والنسائي عن نعيم بن هزال عن أبيه أن ماعز بن مالك كان يتيما في حجر هزال رضي الله عنه، فوقع في الزنا فقال له: لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما صنعت لعله يستغفر لك. فجاء مائز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت حدا فطهرني، وأقر على نفسه، فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهزال: لو سترت عليه بثوبك لكان خيرا لك، أي لو سترت عليه وكتمت عنه هذا الأمر لكان خيرا له ولك. وينبغي عباد الله في هذا الباب أن نفقه تفصيلا مهما ذكره أهل العلم، وهو أن المسلم إذا كان معروفا بالخير ولا يجاهر بالمعاصي ولا يعرف بالفسوق بين الناس ويقع في زلة أو هفوة أو يصدر منه ذنب أو زلة فهذا الذي ينبغي ستره وعدم فضحه، وذلك من الغيبة المحرمة. وفي هذا الباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود وهو صحيح. وقوله أقيلوا معناه اعفوا وتجاوزوا عنهم. وذوي الهيئات هم الناس الذين لا يعرفون بالذنوب ولا يشتهرون بالمعاصي، فينبغي إقالوا عثراتهم وسد خلاتهم وستر عيوبهم. أما إذا كان المسلم مجاهرا بالمعاصي ومعروفا بالفسوق ومعروفا بالشر بين الناس يتعدى عليهم ويظلمهم، فهذا ينبغي أن يخبر بحاله حتى يحذر الناس من شره ويرفع أمره إلى أولياء الأمور لزجره وردعه. وقد نص الحسن البصري وغيره أن ذلك ليس من الغيبة المحرمة، فينبغي لنا أن نفقه هذا التفصيل المهم. والمقصود عباد الله أن ستر المسلمين وستر عيوبهم وذنوبهم من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي لنا أن نتحلى بها كما كان سلف هذه الأمة. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير عن يحيى ابن معين رحمة الله عليه أنه قال: ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه، بل أخاطبه بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. عباد الله، وينبغي للمسلم أن يعلم جيدا أن من ستر المسلم فإن الله عز وجل يجازيه من جنس العمل فيستر عيوبه، فبقدر سترك لعيوب الناس بقدر ما ينالك ستر الله في الدنيا والآخرة. ومن فضح إخوانه وهتك سترهم فضحه الله عز وجل في جوف أهله، كما جاء في الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. وجاء في صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال بصوت رفيع: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف أهله. ونظر عبد الله بن عمر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فينبغي للمسلم أن يعقل هذا الأمر جيدا وأن يدركه، لأن من ستر إخوانه ستره الله عز وجل، ومن فضحهم بذنوبهم وسيئاتهم عمله الله عز وجل بالمثل، فتتبع عوراته وفضحه في جوف أهله وفي رحله وبيته، وفي جوف أهله وفي رحله وفي بيته. وهذا الأمر جاء التأكيد عليه من علماء هذه الأمة وسلفها، فقد ذكر الإمام ابن مندة في كتابه الفوائد كلمة عجيبة تستحق أن تكتب بماء العيون عن إمام دار الهجرة، وهو الإمام مالك رحمه الله، لما قال: أدركت بهذه المدينة أقواما ليس لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت بهذه المدينة أقواما لهم عيوب فغفلوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. فيا له من قول عظيم يدل على فقه هذا الإمام، فذكر طائفتين من الناس: طائفة ليس لهم عيوب إلا عيب واحد، وهو الاشتغال بعيوب الناس، فاشتغلوا بعيوب الناس فجاء هذا العيب على سائر أخلاقهم وجرهم إلى العيوب الكثيرة وصاروا يذكرون بها. والطائفة الأخرى لهم عيوب كثيرة، لكنهم لما غفلوا عن عيوب الناس ولم يشتغلوا بها نسي الناس عيوبهم، فسبحان الله كيف رفع الله هؤلاء ووضع الآخرين. هكذا عباد الله هو الفقه والدين والأدب والخلق الذي نص عليه علماء هذه الأمة. وجاء عن بعض السلف أيضا أنه قيل له: ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ قال: لأن قلوبكم ميتة. قيل: وما أماتها؟ قيل: وما أماتها؟ قال: زعمتم أنكم تحبون الله وعصيتموه، وقلتم نحب رسول الله ولم تتبعوا سنته. وذكر أشياء ثم قال: وإذا قمتم من فرشكم طرحتم عيوبكم وراء ظهوركم وفرشتم عيوب الناس أمامكم. وليحذر المسلم في هذا الباب أنه إذا عير الناس وكشف عيوبهم فيوشك الله عز وجل أن يعافيهم ويبتليه بتلك العيوب، فلعل الله عز وجل يمن على ذلك الفاسق وذلك العاصي فيتوب توبة صادقة ويحسن في توبته لربه عز وجل ويبتليه في مكانه. ولهذا جاء في السنة أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مبتلا حمد الله عز وجل على عافيته من ذلك البلاء. وقد روى الإمام الترمذي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، قال: لم يصبه ذلك البلاء. وفي حديث قال: إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش، أي في هذه الحياة. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم ويستر علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من النصوص المتقدمة يتبين لكل مسلم عاقل أن تتبع عورات المسلمين وفضح سرهم وفضح عيوبهم ذلك من الأخلاق الذميمة، وهو يجر إلى المفاسد العظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. ولهذا جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في حق من تتبع عورات المسلمين، فقال الله عز وجل في ذلك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا الوعيد توعد الله عز وجل به كل من فضح إخوانه وأشاع الفاحشة بينهم، فهو على خطر عظيم ومرتكب لجرم جسيم، لأنه يتطاول على أعراض الناس وينتهك حرماتهم التي صانها الله عز وجل عليهم. وقال علي رضي الله عنه: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء، في الإثم سواء. وهذا الوعيد عباد الله يتناول من أشاع الفاحشة في المجتمع المسلم ببث صور الفاحشة من مظاهر التبرج والسفور أو إشاعة الأفلام الخليعة والصور القبيحة التي تزرع الفاحشة، وسواء أشاع الفاحشة في شخص معين فهتك ستره وفضح أمره. وقد جاءت هذه الآية السابقة في سياق الدفاع عن عائشة رضي الله عنها التي رماها المنافقون بالفاحشة وتولوا كبرهم في ذلك، فإن الآية تعم هاتين الصورتين. فكل من شارك في إشاعة الفاحشة بين المسلمين أو تحدث بها أو دل عليها أو أحب لها الشيوع وأراد لها الذيوع فله نصيب من هذا الوعيد العظيم والعذاب الأليم. وقد أصبح اليوم من المظاهر الغريبة إشاعة الفاحشة بين المسلمين، وغزت المسلمين في مجتمعاتهم فهتكت سترهم وفضحت عيوبهم ونالت من شرف أبنائهم أفرادا وجماعات. والذي تولى كبره في هذا الأمر هي وسائل الإعلام من الصحف والجرائد خاصة التي تنشر الأخبار وتذكر الحكايات التي تمس الناس من رجال ونساء وشباب وشيوخ وأسر وعائلات تنشر عيوبهم من قتل أو زنا أو سرقة أو غير ذلك من الجرائم. وصارت هذه الأخبار تجعل في صفحات طويلة وعريضة وتحت عناوين مثيرة تخطف عين القارئ فيقضي معها وقتا طويلا وتركيزا كبيرا في قراءتها، وكأنه يشاهد فيلما من الأفلام. وتلك الأخبار تعكر مزاجه وتزعج طبعه وتبعث في نفسه اليأس والقنوط. ونشر هذه الأخبار عباد الله وإن كانت صحيحة وحقيقية وموافقة للواقع، ومع ذلك لا يجوز نشرها لأنها من إشاعة الفاحشة. وقد قال الإمام عطاء في تفسير الآية السابقة: من أشاء الفاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا. ونشر هذه الأخبار في الصحف ووسائل الإعلام ليس من حل المشاكل، بل يزيدها تعقيدا. وهذه الأخبار نشرها وإذاعتها لا يستفيد منه أحد، بل نشرها يستفيد منه أعداء الإسلام التي تظهر المسلمين في صورة مظلمة، ويتشجع بها أهل الانحراف حتى يفعلون مثلها. ولهذا قال الإمام ابن هبيرة لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد في ستر العصاة، فإن ظهور معايبهم عيب في الإسلام. وأولى الأمور ستر العيوب، فما تفعله هذه الوسائل وما تبثه القنوات من نشر هذه الأخبار داخل في الوعيد السابق، وهو قوله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومن أجل هذا عباد الله، قرر العلماء علماء الإسلام أن ذكر أخبار الناس وذكر عيوبهم وذكر أحوالهم وأمورهم ينبغي أن يكون مضبوطا بضوابط شرعية تقوم على دفع المفاسد وجلب المصالح وتكثير منابع الخير بين المسلمين، حتى يحفظ الله عز وجل على المسلمين وحدتهم وتراحمهم وتوادهم وتعاطفهم. فنسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يحفظ أوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.